التلبية وليس تلبية النسك فقد مضت، وإنما قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تلبية المعروف. فهو يقول أنه يقول ذلك إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته. يترتب على ذلك أن هناك فاصل بين تلبية الدخول في النسك وبين تلبية إجابة النداء. فهو بعد الصلاة يقول لبيك حجا أو يقول لبيك حجا وعمرة، ولا يلبي لبيك اللهم لبيك إلا إذا استوت به راحلته. هذا هو ظاهر كلام المصنف هنا الحجاوي رحمه الله. تفضل.
قطع به جماعة،
ومنهم المصنف ومنهم ابن قدامة رحمه الله، يرون أنه لا يلبي إلا إذا استوت به راحلته. نعم تفضل.
والأصح عقب إحرامه.
الأصح عقب إحرامه، هل يقصد الأصح في الدليل أو الأصح في المذهب؟ لا، هو كعادتي إنما يقصد الأصح في المذهب. الأصح في المذهب، نعم، هذا هو الأصح في المذهب. الأصح في المذهب أنه لا فاصل بين النية وبين التلبية، وإنما بعد أن ينوي يلبي ولا يوجد فاصل، هذا هو المذهب. وكون لا يوجد فاصل هذا هو الأصح في الدليل، هذا هو الأصح في الدليل. وإنما ينظر هل الأفضل أن الشخص يدخل في النسك بعد أن يصلي الركعتين أو بعد أن يستوي على راحلته أو بعد أن يصعد على البيداء إذا كان في المدينة، هنا الخلاف المشهور. نعم. ولكن الذي لا ينبغي يعني أن يختلف فيه أنه لا فاصل بين النية والتلبية. نعم.
لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك.
نعم، لبيك كما تلحظون لفظها مثنى، ولكن معناها ليس التثنية وإنما معناها التكثير، معناها التكثير. نعم. أي
أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك.
فسرها رحمه الله بأمرين، فسر التلبية بأمرين، الأمر الأول الإقامة والأمر الثاني الإجابة. والأحسن من ذلك أن يقال أن التلبية هي بمعنى الانعطاف والإقبال والتوجه، أنا منعطف لك يا ربي، مقبل عليك، متوجه إليك. هذا هو أحسن ما قيل في تفسيرها، ونص عليه شيخ الإسلام بن تيمية، وانتصر أو أيد رحمه الله كلامه هذا بأصل اشتقاقها، أصل اشتقاق مادة لببة. نعم، فهذا هو الأظهر. القول بأنها بمعنى الإقامة فقط قول من أضعف الأقوال، أما القول بأن معناها الإقامة مع الإجابة فهذا أحسن منه، ولكن الأولى هو ما ذكره شيخ الإسلام أنها تتضمن معنى الانعطاف والإقبال والتوجه. نعم.
لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لماذا وقفت على لبيك إن؟
أفضل أنها تبتدي.
المشهور عند العلماء أنهم يقسمونها هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. إن قلنا أن الهمزة في إن الحمد مفتوحة، يعني أن الحمد، فهنا ينبغي الوصل فتقول لبيك أن الحمد، هذا الذي ينبغي، لأنها صارت متعلقة ببعضها تألق المفعول بفاعله لبيك أن الحمد. نعم، لأنها صارت تعليل. نعم. أما أن قلنا إن، فهنا تصير جملة مبتدأة، صح ولا لا؟ وعلى هذا يوقف على لبيك ويبدأ بإن الحمد. ويصح أيضا وجه آخر أن تقول لبيك إن الحمد. ليش؟ لأنها جملة إن الحمد وإن كانت عام لكنها متضمنة بوجه ما لمعنى التعليل، متضمنة بوجه ما لمعنى التعليل. نعم، على كل حال الأمر فيه سعة إن شاء الله، ولهذا أهل العلم لا يقفون عند هذا كثيرا. نعم.
روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه.
نعم.
وسن أن يذكر نسكه فيها وأن
طيب هذه سن أن يذكر نسكه فيها، وسن أن يذكر نسكه فيها يعني يذكره في أثناء التلبية. طيب هل هذا يمشي على كلام الماتن؟ على كلام الماتن، على كلام الماتن يحتاج أنه يقول في البداية ينوي فيقول لبيك حجا مثلا، ثم بعد فاصل واستوى على راحلته سيلبي بهذه التلبية، فهل معنى ذلك أنه يذكر فيها مرة أخرى لبيك حجا وعمرة؟ هذا فيه بعد ولا لا؟ ولهذا قوله وسنة لعل الأنسب أنه على الأصح في المذهب، على الأصح في المذهب، ولا أنا غلطان يا شباب؟ هذا الذي يبدو، هذا الذي يبدو أن قول لبيك حجا لا تتكرر، يعني يقولها مرة عند أول الدخول في النسك ثم يقولها ثانية عند التلبية. طيب، وعلى هذا الذي مشى عليه البهوتي وهو أنه ينوي ويلبي سواء، ما معنى قوله أن يذكر نسكه فيها؟ الآن الشخص الحاج والمعتمر هل سيلبي مرة واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أو هو سيلبي كثيرا كما سنرى ذلك بعد قليل؟ كثيرا. فهل معنى هذا أنه في كل مرة يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك؟ الجواب لا. إذن ماذا يقصدون؟ يقصدون إيش؟ الأولى، مرة واحدة في الأولى. هل هذا منقول عن الإمام أحمد أنه يذكر نسكه في التلبية الأولى؟ لم أجد شيئا صريحا عن الإمام أحمد في ذلك، وإنما كان يقول أن من أراد عمرة فإنه يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي تقبلها مني، يسر ذلك في نفسه، هذا كلام الإمام أحمد، ويشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة. ولم يذكر هنا الإمام أحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، إنما ذكرها واحد من كبار علماء الحنابلة وهو ابن أبي موسى، ابن أبي موسى، فإنه قال وتقول لبيك عمرة وحجة تمامها عليك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. وما قاله ابن أبي موسى هو الذي سار عليه عامة الحنابلة أنه يذكر نسكه فيها، لم أرى خالف في ذلك إلا أبو الخطاب فقال لا يذكر النسك، وصاحب المستوعب يعني له شيء شبيه بهذا، لكن أبو الخطاب أنص وأصرح من قال هذا أنه لا يقول ذلك. وليس المراد ما ذكره بعض العلماء بقوله أنه يذكر نسكه في أن يقول لبيك عمرة وحجة، لا، هذا أمر آخر، هم يريدون أن يذكر النسك في أثناء التلبية. ماشي شباب؟ لا، مرة واحدة، يعني لما هو يجي ينوي ينويها في أثناء التلبية، إن صح تسميتنا للبيك عمرة أنها نية، يقول يذكرها في أثناء تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك، أو يذكرها في أثناء ذلك. نعم. ومن حيث الدليل لم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها في الأثناء، ربما يفهم من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجة ثم بعد ذلك قال لبيك اللهم لبيك، هذا ممكن يستشف من الأحاديث، ممكن أن يستشف من الأحاديث، نعم. ولكن المقطوع به أن الرسول ذكر هذا وذكر هذا، نعم. وشيخ الإسلام لما ذكر حديث أن عليه الصلاة والسلام لبى بعمرة وحج قال ولم يذكر هل لبى قبل ذلك أو بعده بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، هل ذكر ذلك قبله أو بعده؟ وصدق رحمه الله، لا يوجد نص صريح في ذلك، نعم. تفضل.
وأن يبدأ القارن بذكر عمرته،
نعم، فيقول لبيك عمرة وحجة، وهذا واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بهذا فقال لبيك عمرة وحجة، وبه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ابتدأ نسكه هذا هكذا، يعني ابتدأ عليه الصلاة والسلام قارنا ولم يدخل شيئا على شيء، وإنما من البداية عليه الصلاة والسلام لبى بعمرة وحج، هذا هو الحق في هذه المسألة، نعم.
وإكثار التلبية،
المؤلف هنا قال يستحب إكثار التلبية، وهذه مسألة الحقيقة فيها شيء من الإشكال. لماذا؟ لأن الحنابلة ينصون في مواطن متعددة على أنه لا يستحب تكرارها أكثر من 3 مرات، وقال بعض ما هو أشهر إنما يكتفى بمرة واحدة، إنما يكتفى بمرة واحدة، يعني إذا فرغت من الصلاة وأنت محرم تقول مرة واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول مرة واحدة. التقت الرفاق أقبل الليل يقولون تقولها مرة واحدة، ثم قالوا وإن زاد إلى 3 فلا بأس. فإن كان ذلك كذلك فكيف يقال أنه يستحب الإكثار منها؟ على هذا يعني لن يكون هناك أكثر، لأنك أنت من صلاة الظهر إلى صلاة العصر تقولها مرة واحدة إلا أن استجد لك حال. فلهذا يمكن أن يؤول كلامه رحمه الله بالإكثار من التلبية أن الشخص يجتهد في كل انتقالاته وفي كل ما يستجد من أحواله أنه يقول ولا يترك من ذلك شيئا، نعم، يمكن أن يؤول على هذا، وبالتالي ما ينسى إذا على نشزا هبط واديا التقت الرفاق ارتكب محظورا ناسيا في أدبار الصلوات في الأسحار، يقول لا ينسى شيئا من ذلك، وعند ذلك يتحقق الإكثار، ممكن أن يوجه بهذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة المذهب أنه يستحب تكرارها والمداومة عليها في كافة الأحوال قائما وقاعدا ومضطجعا، وهذا الذي يبدو. أما ما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن أناس بعد الصلاة يلبون 3 فقال ما أدري ما جاءوا به، فقيل له أليس يجزئ 1؟ قال نعم. يحمل هذا من الإمام أحمد على أنه لا يرى التقييد بعدد معين، وإنما شأن التلبية شأن التكبير في أيام التشريق، التكبير في أيام التشريق هل يقيد بعدد معين؟ لا يقيد، نعم، وإنما تكبر ما يتيسر لك. وهذا ما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن حقيقة المذهب أنه يستحب تكرارها والمداومة عليها على أحسن حال، قال رحمه الله إلا أنه لا يتقيد بعدد معين، نعم. هل ابن قاسم ذكر هذه المعلومة إذا عندكم؟ أنا ما راجعت، ما ذكرها، نعم، هذه معلومة مهمة الحقيقة، وذكرها رحمه الله في شرح العمدة، نعم. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام عند ذلك كلمة إكثار التلبية من البهوت تصير على وجهه، تمام، ولا أحتاج أن تؤول بشيء، نعم. تفضل.
وتتأكد إذا على نشزا أو هبطا،
نشزا
نشزا
يعني مكانا مرتفعا. لماذا؟ طبعا استدل الحنابلة لذلك بالأثر والمعنى. أما الأثر فما جاء عن السلف وتحديدا أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم كان إذا علوا نشزا لبوا. ويمكن أن يستدل به بالحديث المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام هل حين استوى على البيداء لأنه على نشزا، صح ولا لا؟ ويمكن أن يستدل لذلك أيضا من حيث المعنى بأن يستحب لمن على نشزا أن يكبر، صح؟ أن يكبر، وهنا التلبية أولى من التكبير، أولى من التكبير. نعم.
أو هبط واديا،
طبعا هبط واديا أيضا هذا مذكور عن تلاميذ ابن مسعود وذكر مرفوعا ولا يصح. وجاء في من هبط واديا أنه يسبح، صح ولا لا؟ وهنا التلبية أوقع من التسبيح. نعم.
أو صلى مكتوبة،
نعم هذا أيضا جاء عن ما سبق. نعم.
أو أقبل ليل، أو أقبل ليل أو نهار،
نعم هذا كذلك جاء وفيه تغير الحال، فيه تغير الحال، وفيه أن هذا مواطن الذكر، من مواطن الذكر إقبال الليل وإقبال النهار. نعم. وبالتالي إذا كان من مواطن الذكر فخير الذكر للمحرم أن يلبي. نعم.
أو التقت الرفاق
كذلك، نعم لأنها تغير حال.
أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا،
نعم إذا سمع ملبيا قالوا أن هذا يهيجه على التلبية. نعم.
أو ركب دابته أو نزل،
أو فعل محظورا ناسيا، فعل محظورا ناسيا لأن فعل المحذور نقص. وبالجملة إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أولى الحسنات هنا التلبية. نعم.
أو ركب دابته أو نزل عنها،
ركب دابته يعني كما قال شيخ الإسلام بعد أن يفرغ من دعاء الركوب، إذا فرغ من دعاء الركوب لبى لأنه يفوت دعاء الركوب، أما التلبية ما تفوت. نعم. وأظن أنه أن دعاء الركوب هو الذي يفسر به حديث أنس بن مالك عندما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوى على راحلته سبح وهلل وكبر ثم قال لبيك اللهم لبيك، أن المراد هنا بالتسبيح والتهليل والتكبير ما هو؟ دعاء الركوب، وليس ذكرا خاصا يؤتى به قبل التلبية، قبل لبيك عمرة وحجة. ماشي شباب؟ واضح شيخ عبد الملك؟ هذا هو الأظهر. ولهذا ما يقوله بعض طلبة العلم أنه يستحب قبل أن يلبي الشخص بحج أو عمرة أن يقول أن يسبح ويهلل ويكبر، أقول هذا فيه نظر، لأن هذا فقط يراد به ماذا؟ دعاء الركوب. وبالتالي إذا كان الشخص قد ركب من ساعات ليس هناك حاجة أن يأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير، لعل هذا هو الأقرب. نعم. وهذا هو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. نعم. تفضل.
أو رأى البيت يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا.
ما معنى مرفوعا يا شباب؟ كيف؟ نعم ما ينتهي إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم أن يكون متصلا؟ لا، لا يلزم أن يكون متصلا. نعم قد يكون في الإسناد انقطاع. نعم لكن المهم أنه ينتهى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا حديث جيد. تفضل.
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي.
وفي بعض الألفاظ بالإهلال أو التلبية، ولكن الذي يبدو مشروعية الرفع الصوت بهما جميعا بالإهلال وبالتلبية. الإهلال الذي هو قول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. نعم.
وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره.
نعم.
وفي غير طواف القدوم.
نعم. يعني أن الداخل في النسك ما دام في داخل المدينة فإنه لا يلبي، لا يلبي، كذلك في مساجد الحل. أما في مساجد الحرم فإنه يلبي. لماذا؟ لأن هذه مواطن النسك. طيب، لماذا لا يلبي في مساجد الحل ولماذا لا يلبي في مصره؟ قال بعض الحنابلة لأنه ينبغي له أن يسر العبادة، أن يسر العبادة، وهذا تعليل ضعيف، ضعيف جدا. أصل الناس شايفينه محرم، فما في وجه يعني لأن يسر. فالأقرب في تعليل ذلك هو أن الأنسب للمجيب أن يكون خارجا بارزا شرع في السفر. نعم. بخلاف الماكث، بخلاف الماكث. نعم تفضل. اللي هو نعم هو ذاك، هو ذاك، وبه أخذ الإمام أحمد. نعم. وصف من فعل ذلك بالجنون. نعم. أي نعم. لكن هذا هو التعليل، لم يعلل ابن عباس ولا الإمام أحمد، وإنما العلماء بعدهم اجتهدوا في ذلك، فالأقرب هو هذا التعليل الذي نبه عليه شيخ الإسلام. نعم.
وفي غير طواف القدوم والسعي،
هل قصده أنه لا يلبي في طواف القدوم؟ نقول أيها الإخوة، أما المتمتع ومثله المحرم بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف. أما المفرد والقارن فهل يلبي أو لا يلبي؟ نقول يلبيان، ولكن لا يجهر حتى لا يؤذي الطائفين. له أن يلبي أم ليس له؟ له أن يلبي، لأنه لم يشرع بالتحلل، فله أن يلبي المفرد والقارن، لكن يسر بها، يسر بها. نعم.
والسعي بعده
مثله، مثله. أما بالنسبة للمعتمر والمتمتع فهذا قد توقف عن التلبية، أما المفرد والقارن فإنهما يلبيان سرا لا يؤذيان الطائفين.
وتشرع بالعربية لقادر، وإلا
مراده أنه لا يجوز لمن عرف العربية أن يلبي بغير العربية، ليس له ذلك ما دام يعرف العربية يلبي بالعربية. نعم.
وإلا فبلغته،
يعني أنه إذا كان لا يحسن العربية من الأعاجم ولم يعرف أن يتعلمها له أن يلبي بلغته. نعم تفضل.
ويسن بعدها دعاء.
نعم. استحب هذا جماعة من الحنابلة وكثير من العلماء، قال يسن بعدها دعاء. لماذا؟ قالوا لأن الملبي يجيب الله عز وجل، صح ولا لا؟ فمن أجاب الله عز وجل فالله شكور يقابل إجابته بالإجابة، وهذا معنى لطيف، هذا معنى لطيف. لكن هذا المعنى يا دكتور ما يقبلونه إخواننا الظاهرية، خصوصا ظاهرية المحدثين، يقولون لا، لا بد من نص صحيح صريح، ما يمشي عندهم هذا الكلام. نقولها يا جماعة الخير، هذا استحبه الإمام أحمد واستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون لا، لا بد من دليل صحيح صريح، وهذا فيه نظر. المطالبة بالنص الصحيح الصريح في هذا الموطن فيه نظر، والله تعالى أعلم. نعم. لكن من الذي دعا الحجاج والمعتمرين؟ هل الذي دعاهم إبراهيم عليه السلام أو دعاهم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الداعي هو الله جل جلاله على لسان، على لسان إبراهيم. نعم تفضل.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني المراد أن الشخص إذا انتهى من تلبيته يدعو ويصلي على النبي. ما وجه الصلاة على النبي؟ أنها مشروعة في كل دعاء. نعم. وبالمناسبة الدعاء والصلاة على النبي وسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار هذه وردت فيها آثار لكنها لا تثبت مرفوعة، لكنها هنا يستأنس بها في هذا الموطن، يستأنس بها. نعم.
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره،
يعني أنها تسمع نفسها، تسمع نفسها، ولها أن ترفع بما يجعل زميلتها تسمعها. نعم.
ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة.
وهذا ليس على ليس مبنيا على أصل أن صوت المرأة عورة، وإنما الشريعة جاءت بأن المرأة لا ترفع صوتها إلا لحاجة معتبرة شرعا. نعم. مثل أن يضيع ولدها فترفع صوتها تنبه الناس أو ما أشبه ذلك، ولا الأصل المرأة لا ترفع صوتها، ولهذا لا ترفع لا في التلبية ولا في الأذان وما أشبه ذلك. نعم. ويقول بعض العلماء أن الجهر ليس مكروها إلا إذا أمنت من استماع الرجال، فإن لم تأمن من استماع الرجال فالجهر محرم، الجهر محرم، وهذا له وجه، له وجه. نعم.
ولا تكره التلبية لحلال،
يعني لو لبى محرم لو لبى حلال يقولون لا بأس، لا بأس في ذلك. ما دليلهم؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث علي أنه في دعاء الاستفتاح قال لبيك وسعديك، وقالوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وقالوا أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى محرمين في العراق في النجف فهيجوه، هيجوا أشواقه فقال لبيك عدد التراب أو نحو من ذلك. قالوا هذا في الجملة، هو كان محلا لم يكن محرما، قالوا هذا في الجملة يدل على جواز ذلك. وقالوا هو في الجملة ماذا؟ ذكر، هو في الجملة ذكر فيجوز لكل أحد. لكن هذا فيه شيء من الإشكال، لأن الحنابلة يقولون لا يلبي وين؟ في المصر، فكيف نقول المحرم لا يلبي في داخل المصر والحلال يلبي في داخل المصر؟ هذا فيه شيء من الغموض، أليس كذلك؟ ولا لا شيخ عبد الملك؟ يعني لا يكره للحلال أن يلبي داخل المصر، ويكره للمحرم أن يلبي داخل المصر. وين؟
لم يقل، لم يكره.
شلون؟
هو لما ذكر الكرام
إلا قال وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحلي وأمصاري، يعني في مساجد الحلي وأمصاري لا يسن بل يكره. معايا شيخ؟ واضحة ذي ولا غامضة؟
واضحة، بس يعني عدم سنية يعني مكروه.
نعم نعم، أرادوا بذلك أنها مكروهة. فأنا أقول الآن أنه إذا كان مكروها في حق المحرم في داخل مصر فينبغي أن يقال أنه في حق الحلال من باب أولى، ولا لا؟ نعم. يعني مكروه أيضا في حق الحلال في داخل مصر. طيب، لكن متى إذن يلبي؟ يعني هذا إذا كان في خارج مصر مثلا، ممكن هذا، ممكن هذا أنه يسن للحلال بشرط أن لا يكون في مساجد الحلي وأمصاري، يعني ربما، ربما. طبعا القول الثاني في المسألة أنه لا يسن، أنه لا يسن، لكن هذه يعني ليس هو المذهب، المذهب هو أن هذا غير مكروه، غير مكروه. نعم.
باب محظورات الإحرام.
المحظورات هي الممنوعات، وإنما أضيفت إلى الإحرام لأنها بسببه، لهذا يقول العلماء هذه إضافة السبب. وهذه المحظورات يعني امتنعت امتنعت على المحرم بسبب إحرامه. نعم هذا واضح. تفضل. إيش
أي المحرمات؟ أي المحرمات بسببه؟
نعم، ولهذا قلنا هي إضافة سبب، إضافة سبب. نعم.
وهي أي محظوراته تسعة.
نعم.
أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر.
المؤلف رحمه الله عبر بحلق الشعر ولم يعبر بالإزالة، ولم يعبر بالإزالة، وأظن سبب ذلك والله تعالى أعلم أنه أراد أن يوافق النص القرآني في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. والعلماء متفقين على أنه فيما يتعلق بالرأس إذا أزاله بأي شيء، سواء أزاله بنتف أو قلع أو تنور، أنه ممنوع منه. نعم. على كل حال الذي يبدو أن الماتن رحمه الله أراد موافقة النص. نعم.
يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع.
قوله بحلق أو نتف أو قلع هذا ضرب مثال وليس تحديد، هذا ضرب مثال وليس تحديدا. وقوله من جميع بدنه يشمل هذا الإبط، ويشمل العانة، يشمل اللحية إلى غير ذلك، مع أن النص ورد في ماذا؟ الرأس. نعم. ولكن غير واحد من العلماء ومنهم الإمام أحمد حكوا الإجماع على أن هذا يستوي فيه اللحية والشارب والإبط والعانة. نعم. إذن في دليل الإجماع، وفي دليل آخر وهو قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثبت عن جماعة من السلف من المفسرين ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن التفث يدخل في إزالة شعر الشنب والشارب والإبط وإلى آخره، قالوا مما يدل على أنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يتحلل. ونبه على هذا الاستدلال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا استدلال ظاهر. نعم. وكذلك استدلوا بنفي الفارق بين شعر الرأس وغيره، وكذلك قالوا أنها أن إنما منع من إزالة شعر الرأس لما فيه من الترفه، فكذلك إزالة بقية شعور البدن. نعم. تفضل.
لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد.
تقليم الأظافر أعلى ما فيها هو هذان الأمران، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في منع المحرم من تقليم أظفاره، وما ذكره مفسرو السلف في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. نعم. وكذلك قالوا هو من جملة الترفه، هو من جملة الترفه. نعم.
أو قصه من يد أو رجل بلا عذر.
نعم.
فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية.
نعم. مثل أن ينبت في داخل جفنه من الداخل شعر فهذا سيؤذيه. وقوله أو انكسر ظفره المعنى أنه هو لم يكسر وإنما الظفر انكسر، أما لو كسره هو فإنه يفتدي، فإنه يفتدي. إذن انكسر ولم يكسره، انكسر ولم يكسره. نعم.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا.
والأصل في ذلك الحديث في الصحيحين، حديث كعب بن عجرة البلوي رضي الله عنه لما حصل له القمل الكثير في عمرة الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بماذا؟ بالحلق، وأرشده إلى الفدية. نعم. إذن لا إثم، لا يوجد إثم لأنه معذور، ولكنه يفتدي. نعم.
ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا.
ها هنا مسألة، المسألة الأولى أن زيدا، زيدا الحلال يحلق رأس عمرو الحرام بإذن عمرو أو طلبه، فهنا الفدية على مين؟ على وهو عمرو. الحالة الثانية أن يحلق زيد رأس عمرو بدون إذنه ولكنه سكت ولم يمنعه، فهنا الفدية على مين؟ على عمرو. طيب، حلق زيد الحلال رأس عمر المحرم وهو لا يشعر، مثل أن يكون نائما، شو رأيكم؟ فدي على مين؟ على زيد، على زيد. طيب، المسألة الصعبة الحين، لو أن زيدا الحلال أكره عمرا على حلق شعر رأسه، فالفدية على مين؟ أي هذه فيها تفصيل. لو أنه زيدا حلق عمرا بيد عمر بالإكراه، فهنا الفدية على عمر لأنه هو الذي باشر، لكن هل يرجع بالفدية على زيد أو لا يرجع؟ محل نظر. نعم، لكن لو أنه أكراهه فحلقه بغير يده فالفدية على زيد الحلال وليس على عمر. نعم، تفضل.
ويباح للمحرم غسل شعره بسد ونحوه.
قوله ونحوه، ونحوه، هل الصواب نحوه ولا نحوه؟ هو أنت الأسهل عليكم في نحو أن تختاروا رأي من يراها مبنية دائما، وهو قول قوي عند النحاة، دائما تبنى على الفتح نحو، فبالتالي امسك فيها هذا الخط سواء كانت مرفوعة مخفوضة إلى غير ذلك. نعم، لكن إذا أجعلتها معربة بسدر ونحوه، النحوه مثل ماذا؟ الخطمي والأشنان والصابون. طيب، هنا نص بالذات على السدر، نص بالذات على السدر، لماذا؟ قالوا حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته في عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. نعم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه لا بأس للمحرم من استعمال السدر واستعمال الخطمي، الخطمي قريب يشبه شوي، ولكن في الواقع الأنص عن الإمام أحمد المنع من الخطمي والمنع من السدر، هذا هو الأنص عن الإمام أحمد في أكثر من رواية. فلماذا؟ قالوا لأنه يزيل الشعث. طيب، السدر فيه نص صريح والإمام أحمد يعرف هذا النص، فلماذا الإمام أحمد منع المحرم منه في تلك الروايات الأخرى التي أنص، مع أن جاء الحديث في فرق الإمام أحمد بين الحي والميت في مثل هذه الحالة، لأن هنا الميت يطلب له ذلك وهو سيقابل ربه، وبالتالي لن ينتفع من الشعث، لن ينتفع من الشعث. نعم، بخلاف الحي، فلهذا رأى الإمام أحمد أنه يسوغ تفريق بين المحرم الحي والمحرم الميت. نعم، على كل حال المذهب ما هو؟ ها؟ كل ذلك لا بأس به، السدر والخطمي والأشنان والصابون وهلم جرا. نعم،
فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين.
نعم، الشعرة الواحدة أو بعض الشعرة حكمها واحد وهو الإطعام. نعم، هذه مسألة يعني يحتاج أن ينظر فيها، يعني ما هو الأقرب في المذهب، يعني لو نريد أن نخرج على المذهب هنا مسألة ما كان موجود عندهم صابون مطيب، يعني فالأقرب في المذهب المنع والله تعالى أعلم، ولكن علماءنا يميلون إلى الإباحة لأنه لا يسمى طيبا ولأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، وهذا أسهل إن شاء الله، هذا أسهل إن شاء الله. نعم، الشعرة أو بعضها فيها الفدية، كم الفدية؟ طعام مسكين. طيب، كم مقدار هذا الطعام؟ الأقرب
مدمن البر،
الأقرب أنه مد، لكن هل نقول مد إن كان برا ونصف صاع من غيره؟ الأظهر أنه مد مطلقا، بر وغير بر، وهذه لا يكاد أن يكون لها نظير أبدا. من وين جاب الحنابلة المد؟ قالوا لأنه أقل ما ورد به الإطعام في الشرع، أقل ما ورد به الإطعام في الشرع المد، إلا أنهم هنا لم يفرقوا بين البر وغيره. نعم نعم، وهذا الذي يعني أفهمه من كلام الإمام ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المقدار هو مد سواء من البر أو من غيره. نعم.
وشارتين أو بعض شارتين فطعام مسكينين، وثلاث شارات فعليه دم.
فعليه دم، ولو قال رحمه الله فعليه الفدية لكان أحسن، لأن الفدية ليست فقط دما، قد تكون الإطعام وقد تكون الصيام. نعم، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم، لكل مسكين نصف صاع. نعم.
أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام.
ومثل ما تعرفون يا شباب، لا يظن أن كلمة شاة يراد بها التأنيث، الشاة يراد بها الذكر والأنثى. نعم، يعني كبشا أو نعجة. نعم تفضل.
أو صيام ثلاثة أيام، وإن خلل شعره.
والدليل على هذه الكفارة منصوص عليه في حديث كعب بن عجرة، كفارة هذه الكفارة تسمى فدية الأذى، منصوص عليه في حديث كعب بن عجرة شاه وهو الأفضل. نعم، أو طعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم، وليس في كل يعني محظور فدية، تارة تجب الفدية وتارة لا تجب، ثم الفدية تتنوع. نعم.
وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت.
استحبت ولم تجب، أما كونها تستحب فاحتياطا وإبراء للذمة، وأما كونها لا تجب لأنه لم يتيقن أنه حصل شيء من المحظور. نعم.
الثالث تغطية رأس الذكر.
وبه يعلم أن المحظور الأول والثاني يشمل الذكور والإناث. نعم.
وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى.
قوله بملاصق، ملاصق يؤخذ منه أن غير الملاصق ليس فيه بأس، صح ولا أنا غلطان؟ نعم، ولكن المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق فيه الفدية، يستثنى من ذلك البيت والخيمة والقبة. نعم، أما ما كان متصلا به مثل الشمسية الهودج فهذا فيه الفدية. نعم، فقوله رحمه الله بملاصق هو خلاف المذهب. نعم، ومع أن غير واحد من الحنابلة يذكر هذا القيد، ولكن واضح وظاهر أن المذهب هو أنه لا يقيد بذلك. نعم.
سواء كان معتادا كعمامة وبرنس.
البرنس كما تعلمون هو القميص الذي فيه غطاء للرأس متصل به، مثل اللي يلبسونه المغاربة، هذا هو البرنس. نعم. ما الدليل على أن غطاء الرأس ممنوع؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم العمائم. نعم.
أم لا كقرطاس وطين
ونورة
وحناء أو عصبه بسير.
فكل هذا عند الحنابلة يسمى غطاء يترتب عليه الفدية، مع أن السير والعصابة لا تسمى عمامة، لكن قالوا هي في معنى العمامة لأنها تغطي بعض الرأس. نعم. ومنه يعلم أن المظلات الحالية، بعض المظلات اللي فيها سير هنا ومتصلة بشيء وتغطي، هذه إيش حكمها على المذهب؟ المانع قولا واحدا، فإن فعل افتدى. نعم، وهو الراجح من حيث الدليل لأنها متصلة. نعم.
أو استظل في محمل راكبا أو
محمل
لا.
ولا محمل ولا محمل؟ بعضهم ضبطه على وزن مجلس فصير محمل، وبعضهم بالعكس وكلاهما جيد، لكن هل ضبطها بعضهم محمل الآن ما أتذكر، أتذكر الضبطين الأولين. ما هو المحمل؟ هو اللي يسمونه المحفة، يسمى محفة، يوضع كان فوق البعير، وتارة يكون له قبة. هذا هو الذي منع منه الحنابلة لأنه سيغطي رأسه، وتارة ليس له قبة، فهذا لم يمنع منه الفقهاء، إنما منع منه بعض النساك، لكن من حيث الفقه لا بأس به. نعم. وأشد من المحمل الهودج، الهودج أشد منه. نعم تفضل.
ولو لم يلاصق
أو استظل في محمل، نعم تفضل،
راكبا أو لا ولو لم يلاصق.
نعم، هذا تنبيه على أو تصحيح لما قاله الماتن، حيث قال ولو لم يلاصقه. طيب، هل ولو هنا إشارة خلاف؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم.
ويحرم
لا عفوا، ولو لم يلاصقه أنا الآن الحنابلة يقسمون الملاصق وغير الملاصق، لكنهم يمنعون الاثنين. نعم، لكن هل أحد من الحنابلة نص على إباحة غير الملاصق؟ الآن لا أتذكر أو نسيت. نعم تفضل. المقصود أن الملاصق وغير الملاصق من المحامل والهوادج ونحوها، كل ذلك فيها الفدية ويمنع منها المحرم.
ويحرم ذلك بلا عذر.
نعم.
لا إن حمل عليه أو استظل
به. لا إن حمل عليه،
لا إن حمل عليه.
نعم، يعني مثل أن يضع يشيل على رأسه صحن على سبيل المثال، هذا لا بأس به. لماذا؟ يقول هذا لا يراد به التغطية، هذا لا يراد به التغطية، ولكنه لو فعل ذلك متحيلا يريد التغطية فإنه يعد آثما وعليه الفدية.
أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت.
في مثل هذه الحالات يقول الحنابلة أنه لا بأس بذلك، يقول لأنه لا يستدام، لا يستدام الخيمة والشجرة والبيت، ويقول الحنابلة أن النص جاء بإباحة ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة فضربت له بنمرة. وش القبة؟ خيمة صغيرة، فمن باب أولى إباحة الخيمة الكبيرة. يقولون لأن مثل هذه الأشياء تراد لأن يجمع الشخص متاعه فيها. نعم، فلهذا أباح الحنابلة. يبقى ما رأيكم في الطائرة والسيارة؟ هل نقول على المذهب يجب أن كشف الغطاء؟ طبعا الطيارة ما تقدر تكشف الغطاء. نعم، لكن السيارة كانوا يفعلونها سابقا الإيرانيين، في السابق ما كانوا يفعلونها ثم صاروا يفعلونها، والآن ماذا استمروا عليه ولا لا؟ نعم. فهل نقول أن غطاء السيارة يلحق بالبيت أو يلحق بالهودج؟ بالهودج، بالبيت. وجه ذلك لا يستدام، بينزل ويخليه. نعم، الحقيقة بن جاسر رحمه الله والشيخ بن عثيمين يلحقونه بإيش؟ بالهودج، بالهودج. نعم، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يلحق بالبيت، فإن شبه السيارة بالبيت والخيمة أكثر من شبه بالهودج، أليس كذلك ولا لا؟ ولأنه لا يستتبع، رجال المحرم ينزل ويخليه، صح ولا لا؟ فإلحاقه قريب بالبيت وما أشبه ذلك والله تعالى أعلم. نعم، ولكن على كل حال على القول الصحيح أن لا المحمل ولا الهودج يمنع منه المحرم. نعم، ولا سيما أنه ثبت في حديث أم الحصين أنها رأت بلالا يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر ليرمي جمرة العقبة، وهذا من جنس المحمل، المحمل. وهذا الحديث توقف عنده الحنابلة فتأولوه، قالوا هذا ظل ليس فوق، هذا ظل من جانب، وتأوله الإمام أحمد أو نعم ما تأول هذا الحديث أو ما يشابهه، لكن هو تأويل الحنابلة أن هذا يسير، أن هذا يسير فيوفى عنه. نعم تفضل. إيش
الرابع؟ لبسه المخيط وإليه
كم باقي؟
يكتب
لا خلاص نكتفي إذن بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر.